بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم خير على هذا البرنامج الطيب، جعل الله في ميزان الحسنات
يا رب.
عندي سؤالين يا شيخ بالنسبة للزكاة، وبعدين أختي بتسألك سؤال، ممكن؟
ممكن، تفضلي.
طيب بالنسبة لسؤال الزكاة الأول، طبعا الذهب، زكاة الذهب أسأل عليه.
أي.
لما اشتريت الذهب وصل النصاب، كان يعني مش في رمضان على ما عد عليه الحول، لكن أنا متعودة خلاص من هذاك اليوم أطلع الزكاة في رمضان، لأنه اشترته في أوقات متقطعة، يعني في جزء دخل عليه الحول وجزء لا، لكن أني سبقت. فهمت سؤالي شيخ؟
أي نعم.
يعني يأسم يعني أني ما لازم أحتسب كل قطعة لما يحول عليها الحول، ولا خلاص لما وصل النصاب بدأت أطلع عليها الزكاة
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، هذه السنة قبل تقريبا أسبوعين، في أسر من الأسر اللي يعطيها الزكاة احتاجت مونة، تمام؟
أي.
فقالوا لي أعطينا يعني الزكاة اللي تعطينا إياها سنويا اشترينا فيها مونة. قلت لهم لا، أنا بعطيكم فلوس وانتوا استلموها، وإذا تحبوا أني أخدمكم أجيب لكم المونة بعد ما تستلموا الفلوس باليد في نفس المجلس، استلمتوها أعطوني إياها، قولوا لي خذيها وجيبي لنا مونة فيها. وحصل هذا الشيء، تمام، أعطيتهم الفلوس كاش، وبعدين قالوا لي اشترينا الحاجة اللي هم محتاجينها ورحت أجيب لهم إياها.
نعم نعم.
السؤال إيش؟ إنه نسيت إنه لازم لما أطلع الزكاة يعني في يومها أوزن الذهب وحدد المبلغ وأعطيهم، يعني أنا سبقت خرجت المبلغ قبل ما أوزن الذهب، فهل علي اسم الآن إني أوزن اليوم وأحتسب المبلغ اللي أعطيتهم إياه من الزكاة، ولا خلاص سقط المبلغ هذا؟
وأنت عارف زكاة يعني ذهبك، عارفته أنت يعني؟
هو معروف. أقل من 1000 ريال، هو أقل من 1000 ريال سنويا، لكن أنا أطلع 1000 أزيد.
طيب.
وأنا قلت لما بطلع وقت الزكاة بطلع بحتسب المبلغ هذا جزء منه.
طيب واضح.
تمام، واضح سؤالي.
أي نعم واضح.
ممكن الآن أختي تسألك؟
ممكن، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. أم من أنت؟
أم محمد.
أم محمد، تفضلي أم محمد.
سؤالي، صلي كل سنة قيام، أحط القرآن أمامي، تمام، وأصلي أقرأ من القرآن بالقيام فقط.
أي.
أقرأ من القرآن وأصلي يعني صفحة ركعة صفحة ركعة وأصلي صفحة هكذا لما نكمل الجزء.
نعم.
يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
سلام، الله يحفظك.
مرحبا أختي. من؟ ما أسمع، عفوا ما أسمع. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا أتمنى أكون معلمة قرآن، أعلم الناس القرآن وخاصة الأطفال.
أيوة.
شيخي سؤالي، إذا ركب الزوج مع زوجته ومعه والدته، أيهما يقدم إلى الأمام، الزوج أم الأم؟
ذهب الزوج مع زوجته
في السيارة يعني.
في السيارة، والدته معها.
نعم.
أي.
من يقدم إلى الأمام؟
يعني ذهبين في السفر ولا
داخل؟ يعني عادي، يعني في السيارة هو بالعموم.
طيب.
يعني
أنتم أيوة. أنتم عندكم يا أمينة اللي بغيت تكرمون الشخص تحطونه قدام ولا وراء؟
لا يا شيخ، بس مجرد سؤال.
لا أنا ما أخاف، أنا بسأل بعد. نعم. أنا بسأل. نعم. أستفيد، لأن في دول إذا بغى يكرمون الشخص حطوه وراء. يعني وفي دول لا، يعني عادات إذا بغوا يكرمون الشخص يحطونه قدام. أنتم وين تحطونه؟
نحن قدام.
طيب زين. السؤال الثاني
يا شيخي، هل يجوز تزيين الأكل على شكل حيوانات، قطط أو إوزة أو يعني الطيور، وهل هذا من النهي؟
إن شاء الله.
كذلك شيخ، البالونات، في بالونات كبار يعني وايد على شكل مثلا الفراشة، حيوانات كذلك أكرمكم الله يعني وايد كبار، هل كذلك يعني في النهي، يدخل في النهي الحديث؟
طيب.
كذلك نلاحظ بعض من الناس يا شيخ يعني يرسمون على الوجه، يلونون الوجه، كذلك يرسمون فراشات ومن هذا القبيل يعني، ورسومات وتلوين في الوجه، هل هذا يجوز؟
طيب
شيخ، الله يطول عليكم إن شاء الله. شيخ نعم عفوا، آخر سؤال يا شيخ، صلاة الفجر يا شيخ، أنا أختي كانت بدها تبيع الأرض مالها،
كانت إيش؟
تريد تبيع الأرض مالها،
كانت إيش؟
قطعة الأرض، تريد تبيع قطعة الأرض مالها.
تبيع نعم. تبيع قطعة الأرض.
نعم.
طيب.
وخبرتني ربيعتي إن في مشتري ويابك مبلغ كبير يعني 6,000 نقدر نقول، في ذاك الوقت كانت يعني رخاص وايد يعني وايد رخاص، يعني يا شيخ وايد فرحانة ومستانسة، ما كنت متوقعة أن أجيب هذا المبلغ، وكنت سهرانة وايد يعني ما كنت متوقعة، فأذن علي الفجر وسبحان الله كأن في أحد يهمس في إذني أني أقوم أصلي الفجر، وأنا يا شيخ أقول بعدين كنت مشغولة هذا المبلغ فرحانة، لين يا شيخ ما طلعت علي الشمس. سبحان الله تحسبت وايد وحزنت يعني. وعموما يا شيخ، أول ما صبح الصبح خبرتني ربيعتي إن 6,000 أصبحن 4، يعني 2,000 راحن، كيف شلون ما أعرف، لكن سبحان الله ربما لأني هيك تساهلت أو فوتت صلاة الفجر.
طيب يا أمين، هذه الأرض لك ولا لأختك؟
لا والله ما لأختي.
إيه طيب.
أنا وايد لومت، حسيت إني أنا السبب يعني خليت المبلغ 4,000.
طيب يا أمين، بارك الله فيك.
نعم جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، عندي الأخت صالحة من عمان بارك الله فيها سألت وضاق الوقت عن الإجابة عليها. صالحة من عمان سألت عن حديث من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، تسأل تقول ما معنى كفتاه؟ أختي صالحة بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقال من قرأهما في ليلة كفتاه، واختلف أهل العلم في معنى كفتاه، فقيل أولا كفتاه عن قيام الليل، بمعنى أنه إذا قرأ هاتين الآيتين كأنما قام الليل، فله مثل أجر قيام الليل. القول الثاني قالوا كفتا بمعنى أن كفتا عن بقية السنن التي ربما فاتته في يومه وفي ليلته. والثالث كفتا بمعنى الشرور، فالله جل وعلا يقي عبده الشرور سواء التي يعني من الإنس أو من الجن، أو ما ينزل من أعلى أو ما يخرج من أسفل، فالله عز وجل يكفي عبده ذلك. والذي يظهر أن المعنى الأخير هو الأقرب إلى الصواب، أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه من شر الشيطان ومن جميع الشرور. صالحة من عمان تسأل عن المتخاصمين مثلا، وإذا جاء منتصف شعبان ولم يصطلحا، والسبب أن أحدهما متعنت ولا يرضى بالمسامحة، يعني تقول مثلا العفو عند المقدرة، هل يعني يشمل هذا مثلا الأمر فيما لو إذا دخل النصف من شعبان؟ أختي صالحة بارك الله فيك، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد ما عدا مشرك أو مشاحن. مشرك ومشاحن، المشرك معروف هو الذي يشرك بالله عز وجل ويجعل له أندادة، وأما المشاحن فقيل المبتدع الداعي إلى بدعته، وقيل المشاحن المخاصم، وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر، لأن الشحناء هي البغضاء، الشحناء هي البغضاء. بالنسبة لهذا الحديث مختلف في إسناده تصحيحا وتضعيفا، ولكن على فرض صحته، فإن المقصود هنا أن من تعمد المشاحنة في أمور الدنيا والمخاصمة على لعاعات الدنيا ولا يرضى بالاصطلاح فإنه يؤجل، تؤجل المغفرة له كما هو ظاهر الحديث. وأما إذا كان الشخص الآخر المقابل يريد الصلح ويطلب العفو ويمد يده والآخر يرفض، فهذا بالنسبة لمن رغب في العفو ومد يده للصلح وحرص على أن ينهي الخصام الذي بينه وبين صاحبته فهو مأجور وصاحبه مأزور، ما دام أن المسائل في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فهذا أمر مستثنى، ولذلك المخاصم الخصومة إذا كانت لأجل دين الله عز وجل، كأن يهجر شخصا مبتدعا يدعو إلى بدعة في دين الله، أو يهجر شخص متهتك موغل في المعاصي ومقترف للآثام جهارا نهارا، فهذا لا يضره لو خاصمه، بل هذه قربة إلى الله عز وجل إن رأى المصلحة الراجحة في ذلك، ولا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما هذا خاص في أمور الدنيا. أبو تركي من السعودية بارك الله فيه يقول: عامل قسطرة للبول، والبول يعني ينزل عليه باستمرار، يسأل عن كيفية الوضوء. أبو تركي من السعودية شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأثابك. بالنسبة لعمليات القسطرة البولية هذه، لا شك بأن الحدث فيها دائم، ولذلك الإنسان يركب له يعني أنابيب ويوضع له كيس ينزل فيه هذا الأمر، فهذا الحدث يكون دائما. ولذلك أخي الفاضل أنت مأجور على صبرك واحتسابك، وما يتعلق بالأحكام الشرعية في مسألة الطهارة والصلاة وقراءة القرآن والطواف حول الكعبة، كل هذه الأمور يسيرة وسهلة. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه استطاعتك أبو تركي، هذا ليس باختيارك، ليس باختيارك ولا بإرادتك ولا برغبتك. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ماذا تفعل يا أبا تركي؟ بارك الله فيك، إذا أردت الصلاة توضأ، إذا أردت الصلاة توضأ وتصلي الفريضة والنافلة والحمد لله بهذا الوضوء. إذا عندك قدرة على أنك تتوضأ لكل صلاة، طيب يعني صلاة الفريضة أقصد، حتى لو خرج هذا السائل وتشعر به ما عليك شيء، لأنك أنت معذور في مثل هذا. وهذا الجنس من الناس يسمون الفقهاء يعقدون باب كامل اسمه باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، وتطوف حول الكعبة إذا حبيت تعتمر مثلا، وكذلك تقرأ القرآن ولله الحمد. فلذلك أمورك يسيرة يا أبا تركي. أبو تركي من السعودية بارك الله فيه يقول: بنيت مسجد خارج المملكة عن طريق موظف كان عندنا في الجمعية. يقول الموظف هذا توفي رحمة الله عليه. يقول: بالنسبة للمسجد كيف يعني يمكن متابعته؟ هل أنا مكلف بأنني أتابع صيانة المسجد، أتابع مسألة الإمامة والأذان؟ أبو تركي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لبناء المساجد فيه فضل كبير وأجر عظيم وثواب لا حدود له، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة أو أقل بنى الله له بيتا في الجنة. وأكيد أنت سمعت الأحاديث هذه، وهي اللي رغبتك وشجعتك أنك تروح تبني مسجد خارج الدولة. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبني لك قصور في الجنة. الأمر الثاني بالنسبة لبناء المساجد خارج الدولة على قسمين: بناء شخصي، وبناء عن طريق الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية. أما ما يتعلق بالبناء عن طريق الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية، فأنت تكون قد برئت ذمتك والعهدة وبرئت ذمتك وألقيت بالعهدة كاملة على هذه الجمعية التي أخذت منك مبلغا قدرته على أن هذا المبلغ هو الذي يبنى فيه المسجد، ويعني يكتمل البناء ويكون صالح للصلاة فيه. ولذلك ما دام أن الجمعية ما طالبتك بصيانة، ما طالبتك بأشياء أخرى، ليس عليك شيء، ولذلك لك الأجر والثواب. بالنسبة للجانب الشخصي اللي أنت تقوم فيه بارك الله فيك، مثل الموظف الذي توفي رحمة الله عليه، لا أنت مسؤول. ولذلك بناء المسجد ليست القضية أبني مسجد وأمشي، لا، المسجد البناء كل بناء يا أبو تركي تعرف له عمر افتراضي، له عمر افتراضي، خاصة البناء اللي لاستخدامه يعني كثير. ولذلك هذا المسجد ليست القضية والله بنيت مسجد وتركته، لا، ما يصلح. لابد من صيانة هذا المسجد، رعاية هذا المسجد، القيام عليه، محاولة إطالة عمر البناء لهذا المسجد، وذلك من خلال الصيانة ومن خلال مثلا الوقف عليه. فأنا أنصحك يا أبو تركي بارك الله فيك، ما دام أنك بنيت وتكلفت، أنك تضع مثلا وقف لهذا المسجد. تقول لي كيف؟ أكيد هذا المسجد حول أرض أو ما زال هناك أرض تبع المسجد، ابني لك محل تجاري، دكان مثل ما يسمونه، ها، أو متجر، وهذا تجعل ريعة للمسجد، بحيث أنك توكل شخص أمين صادق، أو مثلا يعني يسلم إلى جهة الأوقاف، الجهة المشرفة على المساجد مثلا في ذلك البلد، يقومون على يعني قبض هذه المبالغ والصرف عليه. أو توكل مثلا شخص مثلا يسمى ناظر الوقف، يقوم على رعاية هذا المسجد. هذا حقيقة حل يا أبو تركي. ولذلك طيب، أنت الآن الحمد لله بنيت مسجد، لكن الأجر يبقى ما بقي المسجد. إذا انعدم المسجد أو تعطلت منافع المسجد وهجره الناس، خلاص راح الأجر. فأنت بارك الله فيك في هذه الحالة، إما أنك تسلمه الجهة الرسمية في البلد، تقول خلاص استلموا هذا المسجد والصيانة عليكم، وإلا أن تقوم بهذا. وأنا دائما أنصح إخواني اللي عندهم محبة لبناء المساجد أن يسوون وقف، والوقف هذا شيء عظيم، هذا من أعظم الروافد للتنمية وللاستدامة أيضا، الاستدامة. لأنه الآن يعني المسجد قد يكون عمره 20 سنة، إذا صنعت له وقف يصل 80 و100 سنة، لأنه دائما في صيانة ودائما في تجديد ويراعونه ويتابعونه. بارك الله فيك. أم عمر من ألمانيا تقول: أنا أصلي على الكرسي من أيام، عندي آلام في الركبة، خائفة أنني في رمضان يذهب علي الأجر لو جلست. يا أم عمر بارك الله فيك وبارك الله في عمرك، وأسأل الله تعالى تقبل منك أختي الفاضلة، الأجر ما يذهب ما دام أنك ما تعمدت الجلوس، أنت مضطرة إلى الجلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران ابن حسين قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك القيام في الفريضة ركن، القيام في صلاة الفريضة ركن، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قائم. لكن إذا عجز الإنسان، سواء عجز مؤقت أو عجز دائم، جلس ولله الحمد في العجز المؤقت حتى يسترد عافيته وصحته، وبعدين يقوم يقف في الصلاة. والعجز الدائم يصلي على الكرسي أو على الأرض أو مستلقي على ظهره. فأجرك إن شاء الله مكتوب، وليس له علاقة بالصيام ولا برمضان بالنسبة لصلاة المرء جالسا. بارك الله فيك. أم عمر من ألمانيا تقول: اشتريت سيارة ب30,000، ويعني في لما ذهبت إلى البنك قدمت الأوراق للموظف، طبعا قالوا لي من دون زيادة، والعقد صار بيني وبينهم فقط. أختي أم عمر، كأنك تشيرين إلى يعني مسألة التمويل، يعني تمويل السيارات مثلا. إذا كان العقد بينك وبين البنك أو المصرف من دون طرف ثالث، فالبيع صحيح، ما في مشكلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني بمعنى هذا المصرف عنده معرض سيارات أو يملك سيارات، ورحت أنت وعقدت على أن تشتري هذه السيارة، باعك بأقساط شهرية مدة 2-3-4 عفوا، فهذا بيع صحيح. تقول لي: لا، هو ما يملك السيارات، وإنما هناك طرف ثالث. طرف ثالث هو الذي يمول، هو الذي لديه السيارات، ويقوم البنك بالتمويل. طيب كيف تمت العملية؟ إذا قلت لي: والله العملية تمت بيني وبين البنك بعدما ملك السيارة ملكا تاما، وضابط الملك التام فيما لو إذا تلف ضمنها البنك، صح البيع. تقول لي: لا، هو وقعني على أوراق وهو لم يملك السيارة بعد، على أوراق بيع وليس وعد بالشراء، أوراق بيع يعني قال لك: هذا بعناك السيارة. طيب وين السيارة؟ قال: بنروح نشتريها ونجيبها من الوكالة ما صار باتفاق الأئمة على حرمة بيع ما لا يملك الإنسان، ما كيف ما يعني وقعك على بيعه ما ملك، أما توقيع على أوراق وعد بالشراء تدفعين بعض الرسوم غير المستردة هذا باختيارك، تقول ممكن أنت اللي ترفضين الشراء. واضح؟ بارك الله فيك. أم عمر في سؤالها الثالث قالت بأن نذرت مبلغ مالي، وحقيقة أنا ما يعني استعجلت في كتابة السؤال. أم عمر سامحيني ما أستطيع أجيبك لأن كتابة السؤال طبعا كانت سريعة، فأحاول أتذكر ما استطعت. إذا استطعت تعودين وتتصلين جيد بارك الله فيك، وإلا في يوم آخر. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل عن زكاة الذهب، تقول لما اشتريت الذهب تقول يعني أزكي طبعا في غير رمضان، عفوا تقول متعودة أن أزكي في رمضان، عندها بالنسبة للذهب قطع تقول أشتريها، لكن جعلت حول الذهب كله واحد يعني في رمضان، تقول جعلت حول الذهب كله في رمضان، هل في هذا مشكلة؟ الجواب لا يا أم أحمد بارك الله فيك، بالعكس بل أنت أحسنتي حينما جعلت حول الذهب اللي عندك كله في رمضان، فما دام أنك جعلتي الحول هو رمضان، الآن عندك ذهب حال عليه الحول وذهب ما حال عليه الحول، اللي حال عليه الحول ولله الحمد أخرجت زكاته في وقته، واللي ما حال عليه الحول قدمت زكاته. وعندنا مسألة في الشريعة في الفقه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا كان ثم حاجة، بالعكس أنت يمكن حتى مالك الآخر الموجود في المصرف ممكن أيضا تجعلين لحول واحد وتتفقين على أن حولك رمضان خلاص، فأي مال عندك تزكينه في رمضان وبهذا ولله الحمد تضبطين مسألة زكاتك. أنا أم أحمد ما أريد أن أتحدث عن نوعية الذهب اللي عندك، يمكن اللي يتابعوني ويشاهدوني يعرفون جوابي على الذهب الملبوس، لكن مدام أنت مطمئنة إلى هذا القول على أن الذهب الملبوس فيه زكاة مثلا وتزكين، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. وعلى هذا مجموعة من العلماء ومن مشايخنا أيضا من يفتي بهذا، ولكن جمهور العلماء يذهبون إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهذا هو القول الراجح بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني في أسر تقول يعني دائما أرسل لها الزكاة، قبل أسبوعين طبعا تقول قالوا لي بأن اشتري لنا بالزكاة مونة لي البيت، فقلت لا أنا ما أشتري لكم لكن أنا بسلمكم نقد وممكن أساعدكم في شراء المونة، فتقول يعني أني أخرجت الزكاة قبل وقتها وسلمتها لهم ثم أخذت منهم الزكاة ورحت اشتريت لهم مونة البيت، تقول هل فعلي صحيح؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتقديم الزكاة كما ذكرت قبل قليل يجوز إلى سنتين، يعني الآن يجوز أنك تقدمين زكاة سنتين كاملتين تقدمينها الآن إذا وجدت حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما خالد فإنه حبس أدراعه واعتاد، لأنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يجبي الزكاة، فخالد قال أنا ما عندي شيء، فهذا الرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن خالد ما دفع الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما خالد فقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني كل ما له وقف في سبيل الله كيف يعطيك زكاة، وأما ابن جميل فما ابن جميل هذا منافق، هذا اللي قيل بأنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، قال أما ابن جميل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأما ابن جميل فقد أغناه الله عز وجل ومنع أو كلمة نحوها، ثم قال وأما العباس فهي علي ومثلها علي ومثلها. لماذا؟ جاء في السنن عند الدارقطني وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين قدمها، فلذلك يجوز أخت الفاضلة تقدمين زكاة مالك. المسألة الثانية أحسنتي بارك الله فيك ورضي عنك حينما امتنعت من تحويل مال الزكاة إلى الطعام، أحسنتي بارك الله فيك، وهذا هو الفعل الصحيح، فلا يجوز تحويل مال الزكاة إلى طعام أو قماش أو ثياب أو شيء أو شراء ثلاجات أو كذا، وإنما يقبض الفقير المال. قل جل وعلا للفقراء والمساكين. قال العلماء اللام هنا للتمليك، يملك الفقير. الثالثة أحسنت أيضا مرة أخرى حينما قمت بمساعدة هؤلاء واشتريت لهم الطعام بعدما قبضتهم المال، قبضوا المال ثم قمت وكيل عنهم في مساعدتهم، فلك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب. في حالة أخرى ممكن أنت أيضا تراعينها، وهي تسليم توكيل شخص آخر تسلمين المال ويقوم على احتياجات هؤلاء إذا كانوا لا يحسنون التصرف في المال، أو لديهم سفه في قضية صرف المال، أو ما عندهم خبرة في يعني في السوق مثلا، ممكن ما يستطيعون المماكسة ولا مثل ما يسمون عندكم يعني المكاسرة، ما يكاسر، ممكن يعني يعطونهم مبالغ كبيرة ويشترون ما يعرفون، هذا ممكن توكلين شخص يقوم على المال. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أصلي قيام الليل وأضع القرآن وأقرأ منه صفحة في كل ركعة، هل يجوز أم لا؟ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لمن يقوم الليل أن يحمل المصحف بيده أو يضعه على الحامل، حامل المصحف الكرسي أو الحامل للمصحف، أو يحمل الجوال مثلا يقرأ من الجوال المحمول، هذا جائز ولله الحمد والمنة. فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز حمل المصحف في صلاة النافلة، وذكروا في هذا أثر، وإن كان هذا الأثر محل بحث وكلام من جهة الإسناد عند أهل العلم إجراء على القواعد الحديثية، أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان حينما يصلي بها الليل أن يحمل المصحف، وقالوا بأنه ما قالوا بأن القاعدة طبعا يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، يعني مثل القيام فرض في القيام ركن في الفريضة لكنه سنة في النافلة، سنة في النافلة. قطع النافلة مشروع، عفوا قطع النافلة بعد الشروع فيها جائز، قطع الفريضة بعد الشروع فيها محرم. ففي فروق بين النافلة وبين الفريضة، يعني مثلا أنت صليتي صلينا السنة وتذكرتي شيء، تذكرتي مثلا قدر في المطبخ على الطباخ مثلا وخايفة أنه يحترق ولا شيء وقطعتيها ورحتي، ما عليك ذنب، ما عليك شيء. تذكرتي أحد أولادك بيسقط بيطيح وفقدتيه ولا شيء وقطعتي ورحتي، ما فيها شيء. الفريضة لا، الفريضة يجب ولا تبطل أعمالك. فأنا قصدي أبين لك بأن يعني حمل المصحف في النافلة خاصة قيام الليل طيب وأنت على أجر، بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول بأنها يعني عندها رغبة وتمني بأن تكون معلمة قرآن للأطفال، تسأل تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، هذه أمنية طيبة وتؤجرين على هذه النية، والإنسان أحيانا يؤجر على نيته ولم يعمل شيء، الإنسان يؤجر على النية ولم يعمل شيء، من ذلك أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مال حتى ينفق مثل المتصدق المحسن فلان الكبير، الله عز وجل يجعل له الأجر مثل ذاك الشخص اللي عنده، يقول أتمنى أني أنا أمكن أكون محفظ أطفال، محفظ قرآن للأطفال، هي أمينة محفظة أطفال، محفظة قرآن للأطفال، تؤجر على ذلك. ولذلك الشريعة نبهت على مسألة النية، أن الإنسان دائما يستبطن النية الصالحة، دائما يكون نيته نية خير، بل إن الإنسان يؤجر إذا قطع شر عن الناس، وأن تكف شرك عن الناس صدق. لذلك بارك الله فيك، لك الأجر والثواب. أمينة من عمان تسأل تقول يعني إذا ذهب الزوج مع والدته وزوجته في السيارة، من الذي يكون في المقعد الأمامي؟ يا أمينة بارك الله فيك، الذي يكون في المقعد الأمامي بلا تردد هي الأم، ولا يجوز للزوجة أن تفكر مجرد تفكير أنها تكون في المقعد الأمامي، ما دام أن العرف والعادة في بلدكم أو في بلدنا على أن الرجل الكبير الإنسان الوجيه، الإنسان يعني الذي له مكانة يكون في المقعد الأمامي. ولذلك أم الزوج لها فضل عظيم، ومن يعني قلة الأدب وعدم المروءة أن تفكر المرأة مجرد تفكيرها مش عمل أن تكون في المقعد الأمامي وتجعل أم الزوج في المقعد الخلفي، هيجوز هذا مجرد تفكير. قصدي أنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وبين عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الكبير وذي السلطان المقصد. ذي الشيبة الكبير يعني سواء كان رجل أو امرأة، الذي يكرم هؤلاء سواء في الجلوس، في الكلام، في السلام، في تقديم فنجان القهوة، في تقديم كاسة الشاي، في تقديم إلى الطعام، هذا من إجلال الله ومن تعظيم الله. وأي إنسان يهين كبار السن هذا لا خير فيه، هذا دلالة على أنه فقير من الأخلاق، معدوم الآداب. هذا يحتاج أن يؤهل جديدا إلى أن يكون فعلا إنسان ذو خلق وذو أدب، لأن الله جل وعلا أمرنا بإكرام هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكرام هؤلاء. لما جاء قصة سهل وسهيل في مسألة حادثة قتل، لما جاء يتكلم أحدهما ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كبر كبر، سكته النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من هو أكبر منه، قال كبر كبر، ما تتكلم بين يدي من هو أكبر منك. ها، وكان رجل فصيح. ولذلك أمينة بارك الله فيك، هذا لا يحتاج إلى سؤال ولا مجرد تفكير أن المرأة تفكر بأن، إلا والله إذا الأم هي التي طلبت، أو الأم ترى راحتها في الخلف، هذا هي أسقطت حقها، ومن أسقط حقه فالساقط لا يعود. خلاص هي التي تقول، والله بعض الناس يحب يركب وراء، بعض الناس يرى بأن راحته وراء مثلا، ها هذا أسقطت حقه. بارك الله فيك. تفضل يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا السؤال عندي مكتوب.
سؤال عن ماذا؟
سؤالي مكتوب على في الورقة. ممكن
اقرأي تفضلي.
أسرة مسلمة لديهم أطفال ويريدون الهجرة. الزوج له أبوين كبيرين في السن غير مسلمين. الأم طريحة الفراش، والأب لا يريد أن يظهر في صورة ضعف، وبالتالي لا يقبل المساعدة من خادمة بحجة أنه يستطيع أن يتولى أمور المنزل بنفسه. في نفس الوقت يعطي إشارات لابنه بأنه يحتاجه بجانبه. الابن في صراع نفسي شديد، لأنه يريد لأبنائه أن يتربوا في بلد إسلامي، ولكن يخشى إذا ترك والديه أن يقع في العقوق. فما قولكم يا شيخنا؟
بالنسبة للأولاد هل عليهم خطر؟
نحن نعيش في منطقة الحمد لله الأمور، نحن نستطيع أن نقيم ديننا، ولكن يا هذه الأسرة تريد 100%، دولة إسلامية 100%.
نعم، إن شاء الله يا خديجة تسمعين الجواب بحول الله. عندك سؤال آخر يا خديجة؟ راحت. تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إياك الله وجزاك الله بالخير وتقبل الله أعمالكم.
آمين.
لدي 4 أسئلة لصديقكم.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو الوقت الذي يدفن فيه الميت والوقت المكروه من اليوم؟
ما هو الوقت الذي يدفن؟
الذي يدفن فيه الميت والوقت المكروه.
طيب.
من اليوم.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم الهبة من غير مسلم لمسلم؟ وكيف يتصرف في هذا المال لأنه هو أتى من البنوك الربوية؟
طيب.
السؤال الثالث، امرأة أخذت حقها من الإرث كإخوانها الذكور بالتساوي، وتسأل ما حكم هذا الحق؟
طيب.
السؤال الرابع: امرأة عمرها 40 سنة وفي بداية بلوغها من السنة 12 إلى 16 كانت لا تفطر في أيام الحيض بسبب الجهل وعدم تلبيهها، وتسأل ما حكم هذه الأيام التي لم تفطر فيها؟
كم سنة؟
من 12 إلى 17.
5 سنوات. طيب يا أبا ياسين،
جزاك الله بخير يا أستاذ.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم أحمد، أم أحمد،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. لدي سؤال يا شيخ طويل ومحيرني بزاف.
طيب طويل يعني أخشى يأخذ الوقت، ولا تراسليني على الواتس؟
لا لا لا، أنا جاوبني درك يا شيخ.
اختصري اختصري يا أم أحمد.
نعم يا شيخ. زوجي رأى في الحلم أحدا يضع له السحر وقال
محمد
أذهب إلى
الدجالين.
لا لا لا، ليس حلما يا شيخ، ليس حلما.
طيب
ليس حلما. نعم
طيب.
رأى أحدا يضع له السحر في المنام، وبعدين قال نروح للدجالين، للرقعة الدجالين يأكدوا لي، وبعدين سوف أقتل هذاك الشخص في صمت بسم. خافت يا شيخ زوجي يرتكب جريمتين: الظلم، سحر، اتهام بالسحر ظلما، وجريمة قتل. انصحني يا شيخ، أنا محتارة.
يعني هو الآن رأى في المنام أن شخصا يضع له السحر.
نعم.
ثم أنه قال نعم. له دجال.
ما قال شعادة، قال نروح للدجال.
قال له في الحلم، في الرؤية. ها؟
هو شاف، هو رأى شخصا في الحلم يضع له السحر، قال سوف أذهب إلى الرقعة الدجالين يأكدوا لي.
أي أكدوا لي.
نقتل هذا طيب. الشخص في الحلم.
طيب. طيب طيب طيب.
مفهوم يا شيخ؟
مفهوم. نعم مفهوم. بارك الله
شكرا
فيك.
شكرا يا شيخ. انصحني يا شيخ ودعيني بالفرج يا شيخ.
إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز تزيين الأكل على شكل حيوانات، قطط وفراشات وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن الطعام نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله جل وعلا من على عباده بهذا الطعام وبهذا الشراب، حتى جعل الله جل وعلا الطعام والشراب من نعيم أهل الجنة، ولذلك يجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل عند طعامه وعند شرابه، وأن يبتعد عن العبث والإسراف وعن الممارسات هذه التي ذكرتها، مثل قضية صنع الطعام على شكل قطة وعلى شكل كلب وعلى شكل فراشة وعلى شكل حيوانات. هذا عبث، عبث بنعمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما يليق بالمسلم أن يتعامل مع نعم الله بمثل هذه الطريقة. ولذلك كان بعض أمهات المؤمنين إذا وجدت الحبة على الأرض، الحبة الصغيرة، أخذتها. النبي عليه الصلاة والسلام مر فوجد تمرة مرماة في الطريق، قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. والمعنى كلوها. ولذلك بارك الله فيك، هذا مما ينبغي الابتعاد عنه، ولا يجوز للناس أن يقلدوا الآخرين بالخطأ وبالباطل وبمثل هذه الممارسات. الإنسان يأخذ النافع المفيد ويترك مثل هذا العبث، وليس كل ما فعله الآخرون يصح في عقيدتنا وفي شريعتنا، فتنبهوا لذلك. وللأسف يعني كثر هذا بين الناس، مع الحمد لله الغنى وتوفر النعم وأيضا الخيرات، لكن أنه تستعمل بمثل هذه الطريقة، حقيقة هذا لا شك بأنه خطأ كبير، ويجب شكر نعم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولكان بعض السلف كلما رفع لقمة قال: الحمد لله. فدعوا مثل هذا العبث بارك الله فيك. كذلك أمينة تسأل تقول: هناك بالونات كبيرة جدا على شكل فراشات وشيء من هذا القبيل، هل هذا يعني حرام؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للفراشات هل هي من ذوات الأرواح؟ يعني بعض العلماء يقولون بأنها ليست يعني من ذوات الأرواح، وبعض العلماء يقول نعم هي من ذوات الأرواح. والقاعدة عند أهل العلم حرمة تجسيم ما له روح، بمعنى جعله مثل التمثال أو ما له ظل. فلذلك أيضا يعني أقول نفس ما قلت قبل قليل، أما إذا كانت عادية أو فيها تغيير في الملامح، ما يعرف أنها فراشة أو ما يعرف أنه من ذوات الأرواح بتغيير بعض الملامح، يعني هذا من باب الزينة مثلا أو من باب إدخال السرور على الأطفال مثلا، خاصة قلت لي بالونات وليست أطعمة. بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول بعض الناس يرسمون على الوجه بتلاوين معينة وفراشات وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي الوجه كرمه الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على رجل يضرب آخر على وجهه قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقبيح الوجه، أن يقول الإنسان قبح الله وجهك، هذا لا يجوز عندنا في شريعتنا أن تقول قبح الله وجهك. لماذا؟ لأن الله خلق آدم على صورته، ولذلك الوجه فيه أغلب الحواس، فيه البصر وفيه السمع وفيه الكلام وفيه الشم. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، ولذلك يعني ما في صدر الإنسان يظهر على ملامح وجهه، يظهر على ملامح وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أنكر شيء عرف في وجهه، وكان إذا أتاه خبر مفرح برقت أسارير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه أحد الأعضاء التي تغسل في الوضوء، وذلك لشرفه، بل هو أول عضو يغسل في الوضوء لشرفه. والله عز وجل في يعذب المشركين الذين يسجدون لغير الله ويعبدون غير الله عز وجل، يعذبهم في وجوههم أيضا، من جملة ما يعذبهم يوم القيامة، لأنهم ما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ ما يحصل من تقبيح صورة الوجه بهذا العبث، إلا إذا كان شيئا مؤقتا مثل بعض التلاوين التي للأطفال من باب يعني إدخال الفرح والسرور عليهم مثلا في مناسبة عادية دنيوية معينة، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، على أن لا يدوم هذا، لا يكون وشم مثلا ولا يكون فيه صورة من ذوات الأرواح، وإنما مجرد تلاوين بسيطة تمسح يعني بعد انتهاء المناسبة. أمينة ذكرت قصة تقول يعني عندنا قطعة أرض لأختي وجاءها مشتري بثمن طيب، ما كنا نتوقع أن يعني أن يطرح فيها مثل هذا الثمن، ذكرت 6,000 ريال عماني. تقول ومن شدة الفرح يعني فاتتني صلاة الصبح، حتى إن يعني كأني سمعت من يهمس بأذني يوقظني على الصلاة، لكنني قمت حتى طلعت الشمس، وتفاجأت بخبر بأن هذه الأرض نقصت إلى 4,000. تقول هل هذا بسببي؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي قيمة الأرض هذا قدر الله عز وجل، ولعله خير لكم. ولذلك الله عز وجل قدر أن هذه الأرض لا تباع إلا بهذا المبلغ، بعدما يعني أغريتم بمبلغ أعلى من ذلك وفرحتم به، لكن هذا قدر الله، فترضون بما قدر الله تعالى وقسم وقضى. أما قضية تركك للصلاة فقد يكون والله أعلم، لأن الذنوب هذه لها شؤم، الذنوب لها شؤم. الله جل وعلا يعني سلب نعم من أقوام بسبب ذنوبهم وآثامهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والقرآن مليء بذكر الأسباب في سلب النعم وإنزال النقم، وأن سبب ذلك المعاصي والآثام. فقد يكون، لكن عموما أنت وجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم العود لمثل هذا أبدا، إلا إذا غلبك النوم. واعلمي بأن ما حصل من سعر الأرض هذا قدر الله، ترضون به بارك الله فيك. خديجة من هولندا تقول هناك أسرة مسلمة لديهم أطفال يريدون الهجرة إلى بلد إسلامي، تقول رب الأسرة هذا لديه أبوين كبيرين في السن، الأم على الفراش والأب يقاوم نفسه ولا يريد أن يظهر ضعفه ولا يرغب في أخذ شيء، تقول يعني يعطي إشارات لابنه والابن يخشى إن هو هاجر أن يكون عاقا. خديجة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الشاب بارك الله فيه ورضي الله عنه، مأجور على هذه النية وعلى هذا القصد النبيل الذي يريد فيه أن يعيش في بلاد المسلمين في أجواء إيمانية وفي مناخات روحانية، ويريد أن يحافظ على أسرته وعلى أولاده. والله جل وعلا يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك الهجرة بمثل هذه الطريقة فيها أجر كبير وثواب عظيم. الأمر الثاني بالنسبة للحالة التي يمر بها، هو الآن ما بين مصلحة الهجرة ومفسدة يعني بقاء الوالدين. السؤال: هل يمكنه أن يصطحب والديه معه في هجرته؟ هل فكر في هذا يا خديجة مثلا؟ هل يعني ذكر لهما، عرض عليهما مثلا، رغبهما، أغراهما بقضية الهجرة معه إلى بلاد المسلمين؟ فإذا كان عرض عليهما، فإذا كان لم يعرض عليهما فليعرض عليهما الآن، يخبرهما بأنه ممكن يصطحبهما معه في هجرته إلى بلاد المسلمين. أما إذا عرض عليهما وأبيا فلينظر، فإذا كان والله يستطيع أن يوفق بين الأمرين المصلحتين، مصلحة الذهاب إلى بلاد المسلمين مع رعاية أبويه بجعل خادم أو خادمة مثلا، أو مثلا جعلهما في مكان آمن، والحمد لله الآن نحن في عصر وفي زمن أصبح التواصل مع من يعيش في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية من السهل بمكان، صوتا وصورة، يستطيع أن يتابعهما صوتا وصورة ويكلفهما، وعفوا ويكلف من يقوم على خدمتهما ورعايتهما. هذا متى؟ إذا رفض وأبيا الذهاب معه. إذا قال والله الوضع صعب لا أستطيع إما هنا وإما هناك، فأنا أنصحه بالبقاء قليلا ليجمع بين المصلحتين، خاصة وأنا سألتك وهذا السؤال ممكن هو مناط يعني الفتوى، هل هو آمن على أولاده؟ قلت لي الحمد لله آمن على أولاده، ونحن في بلد ولا الحمد نستطيع السيطرة على أولادنا وكذا، يبقى هناك إرضاء لوالديه ويكثران له من الدعاء، وأيضا يربي أولاده تربية طيبة ويحرص عليهما، وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ما دام أن الوالدين في سن متقدمة. أما إذا كان فعلا يستطيع نقلهما معه أو يستطيع متابعتهما يوميا وهو في هذه البلاد وهما في هولندا، هذا وهما قد رضيا، هذا يكون توفيق وجمع بين المصلحتين بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول: ما هي الأوقات التي يدفن فيها الموتى والتي يكره فيها دفن الموت؟ أبو ياسين بارك الله فيك، إذا عرفنا الأوقات التي ينهى فيها عن الموتى تبين لنا بأن بقية الأوقات هي محل هي مشروعة في دفن الموت. فلدينا ثلاثة أوقات فقط هي التي لا يدفن فيها الموت: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي، وقت النهي يزول. ولذلك عند طلوع الشمس كما في حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة ودفن الموتى في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس يعني مدة ربع ساعة هذا من أوقات النهي، وعند غروبها لما تبدأ تغرب الشمس تتضيف الغروب وتبدأ يبدأ قرصها في الاختفاء، هذا أيضا لا يدفن فيه الموتى. وعند قيام قائم الظهيرة وهو الزوال، حينما تكون الشمس في كبد السماء في وقت الظهيرة قبل الزوال بقليل، فإذا أذن المؤذن زال وقت الزوال. الثلاثة هذه التي ينهى عن دفن الموتى فيها، بقية الأوقات في الليل في النهار كلها جائزة ولله الحمد والمنة. أبو ياسين من فرنسا يسأل عن هبة غير المسلم للمسلم، يقول ما حكم ذلك خاصة إذا كانت يعني من مال محرم مثلا. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يهب، عفوا يجوز للمسلم أن يقبل هبة غير المسلم إذا كانت مباحة في شريعتنا، بمعنى أن لا تكون محرمة في عقيدتنا وشريعتنا، فلا يجوز له قبول هبة الخمر ولا الخنزير ولا بقية الأشياء المحرمة في عقيدتنا. أما بقية الأشياء فيجوز، يجوز له أن يقبل هبة غير المسلم إذا كانت مالا أو عينا أو عقارا أو سيارة أو ثيابا مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. قضية أنه من أين أتى بها، ليس للمسلم أن يسأل من أين أتيت بهذا المال، فبالنسبة للمسلم حلال عليه، بالنسبة لغير المسلم من حيث الاكتساب هي حرام، حرام عليه. أما المسلم يجوز له أن يقبل ما دام، أؤكد على هذه المسألة أن هذه الهبة حلال عندنا في شريعتنا وعقيدتنا وليست حراما. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول هناك امرأة تسأل بأنها أخذت إرثها بالتساوي مع إخوانها الذكور، ماذا عليها؟ أخوي أبو ياسين بارك الله فيك، تعلم بأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمرأة تأخذ نصف أخيها الذكر، نصف أخيها الذكر، ويجوز لها الأخذ بالتساوي في حالة رضا الذكور، فإذا رضي الذكور وقالوا نريد أن نعطي أختنا مثلنا فالأجر لهم، فيكون ما زاد وهو النصف هذا صدق منهم على أختهم. أما هي تقول أخذتها هكذا يعني بالقوة وفرضت هذا، فهذا لا يحل لها، لا يحل لها ما زاد عن نصيبها الشرعي الذي تولى الله عز وجل قسمته في كتابه جل وعلا. ولذلك إذا أخذته بغير وجه حق فيجب عليها أن تعيد هذا النصف ويتقاسمه إخوانها على حسب أسهمهم. أما إذا كان برضاهم مثلا أو كان هناك تخارج بينهم ووصل الأمر إلى أن تساوت معهم، يعني مثلا قالوا لها، قالت أنا أريد السيارة، والسيارة ممكن تساوي نصيب أحد الإخوة ورضوا بهذا، هذا جائز ولله الحمد والمنة. كمال تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
تفضل يا جمال.
يا شيخ، شخص باع جهاز ألعاب الفيديو لشخص، لكن كثير من الفيديوهات من الألعاب اليوم فيها أشياء محرمة، يعني كثير منها محرمة، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. طيب، أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول هناك امرأة الآن عمرها 40 سنة، تقول من بلوغها في السنة 12 إلى السنة 17 يعني تقريبا 5 سنوات، يقول ما كانت تفطر أيام الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ أبو ياسين بارك الله فيك، أولا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم في رمضان، ولو صامت لم يصح صيامها، لم يصح صيامها. وإذا صامت عامدة قاصدة وهي تعلم الحكم لا يصح صيامها، ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأنها أتت بشيء مضاد لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بإجماع أهل العلم أن المرأة الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم حال صومها، حال عادتها في الحيض أو النفاس، وإذا طهرت قضت الصوم ولا تقضي الصلاة، ولذلك صيامها كان باطلا أيام دورتها، وهي الآن ذمتها مشغولة بهذا الصيام، يجب عليها أن تقضي السنوات الخمس هذه كلها على حسب أيام العادة، فكم عادتها؟ 5 أيام، إذن كل سنة من السنوات عندها 5 أيام تقضيها، 7 أيام
8 أيام 10 أيام 3 أيام أحيانا في بعض النساء، فهي ترجع إلى أصل عادتها وتقضي هذه الأيام الآن. أم أحمد من فرنسا تقول بأن زوجها رأى في المنام أن شخصا يضع له السحر، وأنه قال بأنه سيذهب إلى الدجالين يسألهم عن هذه الرؤيا، ثم إذا أخبروه بأن هذه صحيحة سيذهب ويقتل هذا الشخص بالسم. تسأل تقول يعني ماذا، ما حكم مثل هذا الأمر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزوجك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذه الممارسات فيما يتعلق بالاعتقاد في هذه الرؤى. وواضح بأن زوجك تسلط عليه الشيطان وأصبح يريه بعض الأشخاص الذي يعتقد بأنهم هم الذين صنعوا له السحر، لأن الشيطان له خطوات، فالشيطان لا يرضى من الإنسان إلا أن يشرك بالله رب العالمين، فيأتيه خطوة خطوة. ولذلك يقول جل وعلا وقد حذرنا ونبهنا من خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ولذلك زوجك فيما يظهر والله أعلم أن الشيطان فتح له باب شر والعياذ بالله، فيريد منه أن يدخل في أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل، وهو قتل الأنفس البريئة، ثم بعد ذلك إذا بقي زوجك مستسلم للشيطان يوصله إلى الشرك بالله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ولذلك أختي الفاضلة يجب على زوجك أن يحذر وأن ينتبه، وهؤلاء الدجالين لن يدلوه على طريق الخير، وإنما سيدلونه على طريق الشر ويقولون نعم، لأن أصلا الدجال هذا وكيل عن إبليس عليه لعائن الله، هذا مندوب عن إبليس، هذا مفوض عن إبليس في إضلال الناس. السحرة والدجالين والكهان والعرافين هؤلاء من أتباع الشيطان، من إخوان الشياطين، هؤلاء من إخوان الشياطين، ولذلك هم يضلون الناس ويحرصون على إضلال الناس. فنبهي زوجك، من أعظم الورطات إراقة الدم. ومتى كانت الأحلام والرؤى سبب من أسباب إراقة الدماء؟ متى كانت؟ ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة أن والله من رأى رؤيا يذهب يقتل الآخرين. فحذريه وأنذريه وقولي له هذه خطوة من خطوات الوصول والعياذ بالله إلى ما هو أعظم. جمال من الجزائر يقول: شخص يبيع أجهزة الألعاب هذه وهي مشتملة على أشياء محرمة، ما حكم ذلك؟ يا جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يأكل من الطيبات وأن يعمل صالحا، ولا يجوز له أن يحترف أو يكتسب أو يمتهن أو يعمل في الأشياء المحرمة، سواء يعني محرمة بذاتها أو محرمة بوسائلها. وبيع الألعاب المشتملة على أشياء فاضحة ومحرمة هذا كسب محرم والعياذ بالله، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري بمثل هذه الأشياء التي تفسد أخلاق الناس، فيتنبه لهذا. بارك الله فيك. غدا إخواني وأخواتي يوم الجمعة وعندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت. ألتقيكم إن شاء الله على خير يوم الأحد القادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.